أتيت الفادي ومضيت حسين إلى سفر والأمة أورقها السفر وقف استثنيك بلا جدوى ودمور الصحبة تنفدي.
صفا جدد حياتك.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ليس بين الجنة والنار منزل، فمن أخطأته الجنة دخل النار. ولزاما على العبد أن يعرف الطريق جيدا، وأن يعرف كيف يسير إلى الله عز وجل في هذه الحياة، إذ هي أقصر المراحل وفيها جميع العمل. فالعمل في هذه الحياة ليس إلا، فمن خرج من الدنيا ليس له إلا ما قدم من طاعات وقربات أو من معاصي وسيئات. ونبينا كما روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه، مر يوما على قبر رجل، فأشار إلى صاحب القبر وقال لأصحابه: لركعتين لهذا خير من الدنيا وما فيها. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا، وأن الدنيا لا تساوي شيء، إذ هي معبر وسبيل وباب للجنة. فلذلك كما روى البخاري في آخر حديث رواه في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، كلام موجز: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من نصف الدنيا أو من نصف هذه الكرة الأرضية. فهذا ينبئك على عظيم الخطر الذي عليه الكثير ممن انشغل بهذه الحياة وعلم أن الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى سير، ويحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى متابعة. فهذه المتابعة وهذا البذل لا يكون إلا بجهد من العبد، وأن يعرف أن الطريق شاق، وأن الدنيا لا تساوي شيء. تخيلوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما جلس مع أصحابه ثم قال لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، من يذهب إلى السوق ثم يأتي بجملين عظيمين بلا ثمن وبلا أن يرتكب محرما؟ كل الصحابة قالوا: نعم، كلنا يريد هذا بلا جهد من العبد. فقالوا، أي الصحابة جميعا: كلنا يحب هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وأربع خير من أربع، ومن مثلهن من الإبل. فهذا ينبئك على أن الدنيا حقيرة، وأنه لا وزن لها، وأن العبد إن لم ينشغل بآخرته هلك. هذا الانشغال بالدنيا حقير دني، وأن الثمرة القليلة في الدنيا بالنسبة للآخرة كثير، وأن العبد إذا انشغل بالدنيا لا يحصل منها إلا القليل، إذ لا يحصل إلا ما قدر له، هي أنفاس معدودة وجهد زائد مبذول، إن استعمل في طاعة الله عز وجل نجا العبد، وإن استعمل في غير هذا ما له إلا التعب والنصب، ثم حظه ما قدر له. وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي أن القليل في سيرك إلى الدنيا وفي الدنيا يعطيك ما قدر لك، ما بذلت من جهد زائد أوفر تايم كما يقول البعض زائد، ليس لك إلا ما قدر، مجهود ضائع، فإن صرفت هذا الجهد في طاعة الله عز وجل كنت أنت أنت. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته، فأنت مطالب أن يكون جهدك مع الله عز وجل هو الأصل، ومطالب في كدك في الدنيا أن يكون على قدر ما تريد. تخيلوا معي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة، غدو ورواح، تغدو بلا طعام ثم تعود بعد أن تسير وتسافر هذه المسافة بطعام، من الذي رزقها؟ من الذي يسر لها هذا الأمر؟ من الذي أعطاها؟ أنت أم هذا العصفور الذي يسر الله أمره وأعطاه ما أراد وما طلب بأقل مؤونة وبأقل كلفة؟ فلذلك العبد مطالب أن يضيع عمره في الطاعات والقربات ليس إلا، ثم أن يجعل حظ الدنيا بقدر ما يريد من محمل وسبيل. ولذلك نرى أن غالب الخلق حملوا الدنيا فوق طاقتهم وفوق ما هو مراد منهم. أيها الأحباب، إن الدنيا لحظة، وأن الدنيا مزرعة، وإن هذه الأصول الستة يجب على العبد أن يقف أمامها موقف عبد متفكر يريد أن يقيم أمر الله عز وجل على مراد الله. وقلت بأن هذه الأمور الستة: أولها توحيد الله عز وجل، ثانيها عبادات، ثالثها معاملات، رابعها أحكام نكاح، خامسها آداب، سادسها حدود وقصاص، حد وتعزير، قصاص لمن خالف أمر الله عز وجل، وهذا في الكبائر. فأولا التوحيد، ما هو التوحيد؟ هو التوحيد اتجاه القلب والقالب للرب سبحانه وتعالى. نعم قد نوحد الله عز وجل ونقول نحن موحدون، معنى التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا اتجاه للقلب إلا الله، أن تكون حركاتك وسكناتك وأن تكون كل ذرة فيك لهذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، الصلاة لله عز وجل، وكما أن الصلاة لله عز وجل فباقي العبادات والطاعات. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبح، فإنني حينما أذبح أتقرب بذبيحتي لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كنت أريدها من أجل الطعام أي الأكل، ولكن ذبحتها وتقربت بها لهذا الإله العظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كلام جامع شامل، أي أن حياتي كاملة، كل ما فيها لهذا الإله العظيم، ليس لنفسي فيها شيء، إنما أنا مخلوق لأن أكون له، لا أضيع لحظة إلا وقلبي وقالبي متجه لهذا الإله العظيم. ولذلك لما سبق من سبق وفضل من فضل عن غيره، رغم أننا ربما نرى أن العمل واحدة، لما سبق الصديق أبو بكر رضي الله عنه؟ لما سبق؟ لو تأملنا حال الصديق رضي الله عنه ربما نرى من هو دونه أكثر منه صلاة وصيام في ذهن الأمر، ولكن لما سبق؟ كيف سبق؟ الصديق رضي الله عنه خلص قلبه وقالبه لله عز وجل ووضع أمامه أمرا ما استطاع أحد أن يصل إليه قط. حينما نتأمل هذا الموقف، يجلس نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يقول لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ اليوم من أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا. والصحابة متوفرون، وربما يكون يوما غير عادي. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. في كل موطن هو السابق، وما استطاع أحد أن يلحق به، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا لعبد في يوم إلا دخل الجنة. إذن القضية هنا قضية أن تكون الحياة كاملة لله عز وجل. عمرو بن العاص رضي الله عنه من الصحابة ومن أفاضل الصحابة، لما رأى من ود وحب النبي صلى الله عليه وسلم له ظن أنه في المرتبة الأولى، بل تخيل ووقع في نفسه أنه ليس له، أن هناك ليس هناك أحد له مكان فوقه، فقال في نفسه: لو أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منزلتي فجاء يوما ثم قال: يا رسول الله، أأنا أحب إليك أم أبا بكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. فكأنه أراد أن ينظر إلى الرجل الثالث، فجاء ثم قال: يا رسول الله، أأنا أحب إليك أم عمر؟ قال: بل عمر. ثم سأل سؤالا ثالثا: أأنا أحب إليك أم عثمان؟ فقال: عثمان. فقال عمرو بن العاص: فوددت أني ما سألته، وبقيت على منزلتي ومكانتي، أنه يظن أنه هو المقرب وهو المقدم. ولذلك الذي يسبق به العبد ما له عند الله عز وجل منزلة القلب من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك التوحيد أصله القلب وثماره على الجوارح، فالقلب إن فرغ لله عز وجل وامتلأ بمحبة الله سبحانه وتعالى ووحده حق التوحيد واتجه إليه بكلياته سلم، فإن سلم القلب سلمت جميع الجوارح. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الملك، والجوارح هي الجنود والمؤتمرة بأمر الملك. ولذلك مقر التوحيد وأصله في القلب. ربما نرى الرجل يصلي في المسجد الواحد مع رجل آخر كلاهما في الصف الواحد، بل ربما هما متلاصقان متجاوران في صف واحد والإمام واحد، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، الحركات واحدة والإمام واحد، وربما نرى الأدنى فيه خشوع، خشوع ظاهر، ولكن ما في القلب هو الذي يقاس به العبد. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي زيادة وأعمالكم، وكلاهما في مسلم. إذن القضية هنا قضية القلب الذي يسير به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد ثماره أن يظهر على الجوارح طاعات، ويحتاج العبد في توحيده إلى الله عز وجل إلى مجاهدة، أن ينقي هذه النفس من حظ النفس، من حظ الشيطان، من الهوى، من المعوقات التي تحيل بين العبد وبين سيره إلى الرب. فإن بين العمل وبين القلب مسافة قد تكون طويلة جدا، سنعرف أن يصل إلى قلبي. ربما يستحيل على العبد أن يصل إلى هذا القلب الذي بين جنبي، الذي في صدري. لماذا؟ لأن القلب عليه من الصدأ، عليه من الران، عليه من البلايا والرزايا ما تحيل بينه وبين وصول النفس إلى هذا القلب، فتوقفها على أمر الله عز وجل. وذلك بين العمل وبين القلب مسافة، ربما لا يصل العمل إلى القلب، جوارح فقط، يصلي، يصوم، يفعل كثير من الطاعات، مجرد جوارح، أما القلب فلاه غافل. ولذلك لو نرى إلى عبادة من سبق نرى الأمر يختلف تماما عن حال الأمة في هذه الأزمان، لأن القلوب كانت موحدة، ولأن القلوب كانت متجهة إلى الله عز وجل اتجاها كليا. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. حتى لو وصل العمل إلى القلب، فالقلب ربما تأخذ الدنيا يمنة ويسرى، فيحتاج أيضا إلى تقويم وإلى تقييد، وبين القلب وبين الرب مسافة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما يجلس مجلسا وكان يقول إنه ليغان على قلبي، والغين هو السحاب الخفيف جدا، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لماذا؟ ليزيل هذا، في تعاهد للقلب، فإن القلب كالقدر قد استجمع غليانا يتقلب بين اللحظة والأخرى. وذلك تقول عائشة رضي الله عنها، تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تقول هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول يا عائشة: إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وقال مرة نبينا صلى الله عليه وسلم: إن قلب ابن آدم كريشة، كريشة تعلقت في شجرة تكفأها الريح يمنة ويسرى. فلذلك اتجاه القلب لله عز وجل يحتاج من العبد إلى مجاهدة. وربنا تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا، بذلوا وانطلقوا وساروا واتجهوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربما يصل العبد إلى أعلى المنازل وأعلى المراتب وما زال عنده مجاهدة، مجاهدة. دخل يوما على الصديق رضي الله عنه وهو يجذب لسانه، الصديق الذي ما علم عنه كلمة قط تشينه، يجذب لسانه وهو يقول: هذا الذي أوردني الموارد. يتابع النفس، يقف أمام هذا اللسان حتى على قليل من الكلمات. بل إن عمر رضي الله عنه رغم المنزلة وهو مبشر بالجنة وما فيه وما فعل لهذه الأمة من خير عظيم، وعلى الرغم من هذا لما فتحت الدنيا له رضي الله عنه ظل على أمره، ما خالف ما كان عليه من قبل قط. ففي مرة جاءه الوفود من كل حدب وصوب، وفود الممالك من فارس، الشام، مصر، فجاءه الوفود من الليل. ففي اليوم التالي خرج على الناس بثياب بالية ثم قال: الصلاة جامعة. فجمع الناس، فصعد عمر على المنبر والناس أسفل المنبر، ثم قال: أنا عمر بن الخطاب، أنا عمر بن الخطاب، كنت أرعى غنيمات لخالات من بني مخزوم، وكنت أجلب لهن الماء على حفن من شعير أو تمر. كأنه يقول: كنت أنا أخدم خالاتي على بعض الطعام، كأني خادم. ثم نزل من على المنبر، ما تكلم بكلام يفهم، فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن أزريت بنفسك، ماذا قلت؟ الوفود متوافرون والناس ينتظرون منك كلمة لهذا الفتح العظيم الذي أعز الله عز وجل به الإسلام. جنود الأرض جاءوا لعمر. فلما أكثر على عمر رضي الله عنه قال: اسكت يا ابن عوف، حينما جاءني الوفود البارحة ما نمت الليل، أحسست في صدري بنخوة، أي قال لنفسي أنا عمر والدنيا تحت يدي، أحسست بنخوة، فأردت أن أذلها، أي أن أكسر هذه النفس. لماذا؟ لأن القلب لا بد أن يتفرغ لله عز وجل، ولا بد أن تكون هناك مجاهدة بين العبد وبين هذا القلب حتى يصل إلى الرب. توحيد الله عز وجل هو سبيل فلاح العبد، وأن يخلص العبد جميع الأعمال وجميع الطاعات وجميع القربات. ولذلك ربما العبد يسقط سقوط، وهناك سقوط عن سقوط، إن سقط في بعض المعاصي والذنوب والآثام الرب كريم جواد، طالما أن أصل التوحيد عامر في القلب، القلب ممتلئ بتوحيد الله عز وجل، فإن زل غفر الله له الزلل، إلا أن يشرخ التوحيد وأن يقع من عبد الشرك، فإن الشرك عند الله عز وجل عظيم، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي المعاصي والذنوب. فمن ابتعد عن الشرك وزلت به القدم فالرب غفور والرب كريم والرب رحيم. روى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يغويه عن ربي، يقول رب العزة تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. القلب إن اتجه لهذا الإله بكلياته، يا ابن آدم إنك ما دعوتني، ليس لك وجهة ولا سبيل إلا أن تتجه إلى هذا الإله العظيم الكريم، فأنت أنت ومكانك مكانك. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. كأن الذنوب والمعاصي في جنب التوحيد لا شيء. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى السحاب، ذنوب كثيرة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، عاد القلب من أثر المعصية والذنب إلى هذا الإله العظيم غفرت لك. يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ذنوب كثيرة من كبائر وصغائر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وهنا تقف أمام إن الله يغفر الذنوب جميعا عدا الشرك، غفور كريم ودود. التوحيد يعظم قدر العبد، فإذا وقع العبد في محنة وبلية ينجي. فروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم ولا يخبر عنهم إلا الشريد، فقالت عائشة رضي الله عنها فكيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني هناك غرباء أو قوم يسيرون مع هؤلاء الذين خسف بهم فما ذنبهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. ما في قلبه؟ ما الذي في قلبه؟ إن كان موحدا لله عز وجل ناله ما نال في الدنيا ثم تدركه الرحمة. يبعثون على نياتهم، إذن هنا أمر عظيم يجب على المسلم أن يقف عنده، أن يصفي القلب لله سبحانه وتعالى. ولذلك لو نظرنا إلى حال الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، خرجوا إلى صحراء قاحلة، وبينما هم يسيرون نزل مطر شديد واشتد عليهم هذا المطر حتى أواهم إلى غار. دخلوا الغار يكتنون من المطر، وبينما هم جلوس من شدة المطر تدهنت الصخرة فسدت عليهم باب الغار. عندها رأوا ظلمة وآيسوا من النجاح، فقال بعضهم لبعض، هؤلاء الثلاثة قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله عز وجل بخالص أعمالكم، ما لكم عند الله عز وجل. وهذا سؤال لكل مسلم، ما لي عند ربي؟ ما لي عند ربي؟ هل أنا آكل وأشرب وأنام وأرتع وأتمتع وأتلذذ وليس في قلبي شيء؟ هل دعاء الله عز وجل في الكروب فقط، بينما أنا في رخائي، بينما أنا في حالي العادية غافل الله؟ لا، ثم لا، ليس هذه صفات الموحد. الموحد من عرف الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، ولذلك ينجيه الله تبارك وتعالى. هؤلاء الثلاثة قالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله عز وجل بخالص أعمالكم. أعمالهم كثيرة لأنهم موحدون مخلصون، ولكن لما وقع هذا الكرب العظيم وهذه الشدة العظيمة قلب كل منهم وفتشوا في قلوبهم أي الأعمال أعلى. وهذا ينبئك على أن العبد يحتاج إلى مجاهدة، إلى متابعة لما في قلبه، أن يقف أمام كل عمل ويفتش ما لله وما لغير الله. وذلك يقول العلماء أمام كل عمل وقفات، وقفة قبل ووقفة في ووقفة بعد. وقفة قلب قبل، وقفة قبل العمل، هذا العمل لله عز وجل أم لغير الله؟ فإن كان لله أقبل، وإلا لا تتعنى ولا تتعب نفسك، إذ لو كان لله عز وجل تؤجر ويعلن له قدرك، أما إن كان لغير الله ربما يوقعك في الشرك فتهلك. وقفة قبل العمل، وقفة في العمل لإتقانه وتقريبه لله عز وجل على المراد. كم من أقوام يصلون ينقرون نقر الغراب، المهم أنه يقول أديت الفريضة. لا، ثم لا، إتقان العمل لله عز وجل أصل في المحبة، إذ المحب لا يقرب ولا يقدم إلا أغلى وأعلى شيء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلبك إن كان مع الله عز وجل كل عمل ترى فيه لذة وترى فيه قرب. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلا لذة ولا راحة للعين والبدن إلا هذه العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، أي ألم به أمر، فزع إلى الصلاة. فلذلك لابد أن نقرب أعلى وأغلى. فقام الثلاثة الذين وقفوا هذا الموقف، ما هو أعلى الأعمال؟ ما هو أفضلها؟ ولذلك هناك موقف أيضا بعد العمل، بعد إتقان العمل، ألا وهو هل هذا العمل ناجح؟ أم فيه شوائب؟ أم فيه حظوظ نفس؟ أم فيه بعض التقصير؟ حتى تراجع نفسك في العمل القابل. هم نظروا في أعمالهم، فتشوا، فقام الأول وجد عملا هو أعلى أعماله، هو أعلى أعماله، فقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأسبق قبلهما ولد ولا زوجة، ونأى بي طلب الشجر، ونأى بي طلب الشجر، فحلبت غبوقهما. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
صفا، جدد حياتك.
قم واسأل التاريخ،
من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أبو بكر.
من فضلني على أبي بكر وعمر؟ جلدته حد المفتري. نتكلم الآن عن أدلة خلافة علي. أنحن نفهم أحسن من علي؟ علي لم يفهم أن هذه خلافة. أنت أيها الشيعي، أنت أيتها الشيعية، هل تقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ هل تقولون هذا لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولطلحة والزبير وأبي عبيدة؟ هل تقولون هذا لأمهات المؤمنين؟ علي بن الحسين لا يرضى إلا أن تقولوا هذا، ونحن لا نرضى إلا أن نقول هذا اتباعا لعلي بن الحسين. ولذلك قدمنا هذا الدليل، نريد أن نقف على أرض ثابتة جامدة قوية، نريد أدلة صحيحة.
التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حبة من التاريخ. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكتبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحب العمران. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكتبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحب العمران.
رجلان قد خلق لنصر محمد، بدم ونفس ذلك الرجلان، بنتاهما أسنى نساء نبينا، وهما له بالوحي صاحبتان،
وهما له بالوحي صاحبتان،
وهما لأحمد نظراه وسمعه، وبقربه في القبر مضطجعان. كان على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان، وهما لدين محمد جبلان.
قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكسبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحب العمران.
صفا، جدد حياتك.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، لنتخيل ونتأمل حال هؤلاء الثلاثة الذين سدنا عليهم باب الغار، لا سبيل لنجاة قط، فأخذوا يفتشون في قلوبهم ما هي أعلى الأعمال، وهذا دلالة على أنهم كانوا يعرفون أعمالهم وما هو أخلصها وأقربها وأعلاها لله عز وجل. فقام الأول من هؤلاء الثلاثة ثم قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أسبق قبلهما ولد ولا زوج. قال: فنأى بي طلب الشجر، يعني كان يخرج يحتطف في الغابة، فعدت وحلبت غبوقهما اللبن، القصعة فيها اللبن، فوجدتهما قد ناما، فوقفت على رأسيهما بقصعة اللبن والصبية يتضاغون جوعا عند قدمي، فما سبقت أو فما بدأت بأحد قبلهما حتى بدغ الفجر. هذا عمل عظيم، مع أبوين شيخين كبيرين والأولاد والزوجة ينتظرون الطعام، ولكنه آثر أبوي. فعندها اهتزت الصخرة لهذا العمل العظيم، اهتزت الصخرة فتدهدهت تحركت حتى دخل الضوء، ولكن لا يخرجون. انظروا ماذا فعل هذا العمل الخالص الصافي النقي الذي قربه هذا العبد لله عز وجل دون أن ينتظر من عبد أجر أو أن يسمع به أحد. فعند أن فرجت الصخرة إلا أنهم لا يمشون. قام الثاني قلب، وكلنا عندنا خفايا وخبايا وذنوب ومعاصي وتقصير، ولكن إن كان عود العبد لله عز وجل وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى هذا ينجي. فنظر ففتش فوجد أمرا عظيما. قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكانت من أحب الخلق إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت، كان يراودها أن يتمكن منها فكانت ترفض. قال فأصابتها سنة شدة، فجاءت وطلبت مني مبلغا من المال على سبيل القرض. قال فقلت لها لا حتى تخلي بيني وبين نفسك، فوافقت على 100 دينار. قال فلما كنت منها موضع الزوج قبل أن يمسها مساسا في الحرام، يعني أن يطأها والعياذ بالله، فقالت يا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله لا تقترب من الحرام. عندها لما سمع اسم الله عز وجل ارتجف القلب واهتز. قال فقمت عنها وهي من أحب الخلق إلي، ثم أعطيتها 100 دينار. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة زادت قليلا إلا أنهم لا يخرجون. قام الثالث ترى لو لم يكن له رصيد من التوحيد والإخلاص لكان شؤما على الاثنين ولا ماتوا جميعا دفنا في هذا الغار. فتش في قلبي ما له لله عز وجل، ماذا عنده من طاعات وقربات وأعمال، فتش وهي كثيرة. فذكر أمرا ربما تحار فيه العقول، قال اللهم إنك تعلم أنه كان عندي أجراء فانصرفوا وقد أخذوا أجرتهم إلا أجير ما أخذ أجرته، وكانت حفنة من شعير أو حفنة من أرز، هالأجرة إما أجرة يوم أو أسبوع. قال فانطلق وما أخذ الأجرة. قال فنميتها له. هذا الرجل يفكر كيف يحافظ على مال هذا الرجل الذي ترك أجرة شخص أجرة لهذا الأجير. قال فنميت وباع هذا الأرز وباع هذا القمح وأخذ ينمي حتى اشترى إبلا إبل جمال إبلا وبقرا وغنما، طالت المدة ربما تزيد على 30 أو 40 سنة. تذكر هذا الأجير أن له عند هذا الرجل أجرة كأنه أخذته سنة، يعني أصابته شدة، فتذكر هذا القفيز من الشعير أو الأرز، فجاء إليه ثم قال يا هذا تذكرني بعد أكثر من 30 سنة؟ تذكرني؟ قال من أنت؟ قال أنا كنت كذا وكذا. فتذكر الرجل وقال نعم أذكرك جيدا، أذكرك جيدا، كل هذا لك. وأخذه إلى مزرعة عظيمة فيها من الإبل والبقر والغنم. قال هذا الرجل لصاحب المال يا هذا لا تسخر مني إني أريد حقي. قال هذا كله لك، هذا حقك، قد نميته لك. قال الرجل فاستاق أمامي الإبل والبقر والغنم، أخذها وانصرف. من يفعل هذا؟ فقال اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. إذن تخليص العمل والإخلاص عزيز، يحتاج منك إلى بذل، يحتاج منك إلى متابعة. ولذلك كما قال عمر بن عبد العزيز: أيها الناس، عند الله مسألة فاضحة، عند الله مسألة فاضحة يوم تبلى السرائر، ما كان من سر بدا يوم القيامة علانية. فما الذي في قلبك؟ ما الذي في نفسك لله عز وجل؟ إن قربت وقدمت طاعة من الطاعات، هل خلصتها لله عز وجل؟ تخيلوا معي وتأملوا حال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو راكع. كان يقول في ركوعه: خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كأن كل ذرة فيه قد خضعت وذلت لله عز وجل. ولذلك إذا حقق العبد التوحيد ونقاه وصفاه وجمع الإخلاص، ترى أن فيك كل ذرة نشطة تنشط لله عز وجل. فالأذن سامعة تسمع ما يقربك من الله، والعين مبصرة تنظر إلى ما يحببك في الله عز وجل. كل ذرة فيك تعمل لله عز وجل. أما إذا اختل التوحيد فلا تسأل عن حال الجوارح. العينان تنظران إلى الحرام في خلل، القلب يرجف، القلب ليس مستقر على محبة الله عز وجل، فمحاب الله معطلة عند هذا العبد في قلبي، عند هذا العبد في قلبي. ولذلك العينان تنظران إلى الحرام، الأذنان تسمعان الحرام، بل ترى فيك الجوارح معطلة تتحرك في غير محاب الله عز وجل. فالأصل أن تحقق في قلبك هذا الأمر العظيم، أن ترى فيك أو أن يرى فيك كل عمل لله عز وجل، وأن تطمئن إلى هذا. ولذلك لو تأملنا حال السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء السبعة أولهم إمام عادل. هل هناك إمام عادل؟ لا يكون إمام عادل إلا إذا حقق التوحيد والإخلاص، إذ هو رأس القوم، هو رأس القوم. فإن علم أن له إله وأن فوقه ملك عظيم يحاسب على مثاقيل الذر، لا بد أن يعدل، ولا بد أن يشعر أنه عبد لهذا الملك، لهذا الإله العظيم. إمام عادل. وشاب نشأ في طاعة الله، نظر لمن حوله، رأى الكل أغرتهم الدنيا يلعبون ويمرحون ويتلذذون ويتمتعون ويتنعمون بحظ عاجل. هو ادخر لنفسه الجنة، هو صبر على ما هم عليه وقال: لذتي قيام الليل، متعتي مناجاة الرحمن، تلذذ بالقرب من الله عز وجل في سره وعلانيته. وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل. ثم بعد هذا: ورجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود. القلب، أين قلوب العباد؟ أين قلوب العباد؟ قلب الموحد مع الله عز وجل لا يغيب أبدا، يخرج إلى بيع وشراء، يخرج إلى عمل، ثم يقول رباه: لولا احتياجي لهذا العمل ما خرجت. لأن القلب محب للرب سبحانه وتعالى، ومحب لما يقرب من الرب، والدنيا قد تشغل، ولكن يجاهد نفسه ما بين دنيا يستعين بها على طاعة الله عز وجل، وما بين خلو القلب لله سبحانه وتعالى. هو خرج من المسجد ولكن القلب في المسجد، بخلاف حال الكثير، هم في المسجد وقلوبهم خارج المسجد، يقول الله أكبر وقلبه في بيعه وشرائه وعمله وزوجه وأولاده، القلب مشغول. ترى البدن في المسجد والروح تهيم خارج المسجد. ربما بعضهم لا يعقل صلاته إلا عندما يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بل ربما لم يدرك ماذا فعل الإمام ولا قال. لماذا؟ لأن القلب مشغول. ولكن لو نظرنا أحوال أهل الدنيا نرى أنهم في شغل، بينما أهل الآخرة مشغولون بأمر واحد فقط، رضا الله عز وجل. أيها الأحباب، الأمر يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة، أن توقف القلب أمام محاب الله عز وجل. رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود، ثم بعده رجلان تحابا في الله، تحابا في الله، التقيا عليه وافترقا عليه. وكلمة الحب في الله سلعة نادرة لا يحققها إلا من جمع التوحيد والإخلاص، لا يحب إلا محاب الله عز وجل. ولذلك طعم الحب لله وفي الله طعم نادر ومذاقه حلو، ولكن القلوب المريضة لا تستطعمه، كما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، الطعم الجيد الجميل المذاق الحلو، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، رقم واحد. اثنان، أن يحب المرء لا لمصلحة لا لدنيا، غالب الخلق الآن يتعاملون بالمنفعة والمصلحة، أما المحب الذي صدق في محبة الله عز وجل لا يحب إلا في الله ولله فقط. وذلك الحب في الله لا يزيد ببر ولا ينقص بجفاء، إنما الزيادة بالطاعات والقربات. رجلان تحابا في الله التقيا عليه وتفرقا عليه، فلا يجمعهم إلى هذا الحب. وذلك وقع موقف طريف جدا مع أبي إدريس الخولاني. قال أبو إدريس الخولاني: دخلت مسجد دمشق فرأيت جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتفون حول شاب براق الثنايا يصدرون عن رأي يستمعون إليه. قال: فسألت من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استطاع أبو إدريس أن يصل إليه. قال: فجئت في اليوم التالي فهجرت بمجرد أن رآه ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون أمامه أحبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك. فأحبه أبو إدريس، فجاء في اليوم التالي فهجر بكرا. قال: فوجدته قد سبقني بالتهجير وإذا هو قائم يصلي. قلوب العباد، قلوب العباد لا تستروح من طاعة رب العباد، فإن القلب الذي أحب الله عز وجل مشغول في الخدمة في الطاعة على الدوام، مشغول. معاذ في المسجد قد بكر وسبق أبا إدريس يصلي. قال: فلما فرغ من صلاته جئته من قبل وجهه، في قلب أبي إدريس شجون من عظيم حبه لهذا الصحابي الجليل، وما راه إلا هذه المرة. قال: فجئته من قبل وجهي ثم قلت له: والله إني أحبك في الله. فنظر إليه معاذ وقال: الله، أي بالله تحبني في الله؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله. كررها ثلاث. عندها قام معاذ قال: فأخذ بحبوة ردائي، أي برداء أبي إدريس الخولاني، فجبذني إليه، ثم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. رجلان تحابا في الله صلة عجيبة. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا خرج يزور أخا له في الله من بلد إلى بلد، فأرسل الله على مدرجة هذه القرية ملكا، فلقي الرجل فقال: إلى أين؟ قال: إلى فلان أزوره. قال له: أما لك عنده من حاجة تربها في مصلحة؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك: أنا رسول ربك ويخبرك أنه أحبك أو يحبك كما أحببت فلان. رجلان تحابا في الله التقيا عليه وتفرقا عليه. ورجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كلهم قد جمعوا الإخلاص، أعلى درجات الإخلاص. منهم رجل تصدق بصدقة، لا لأن يقول منفق أو متصدق أو أن تتجه إليه القلوب، وغالبا قلوب العباد لا تتجه إلا لأصحاب الأموال، لأن المال له في القلب موقع وله في القلب منزل. ربما لو أحسن إليك محسن بعمل ما يهون ويكون أقل بالنسبة لمن أعطاك مالا، فالمال له في القلب منزلة ومكان عند غالب الخلق. فعندها رجل تصدق بصدقة أخفاها لدرجة إلى حد أخفاها، فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقف أمام هذا العمل العظيم الذي كل يحب أن يذكر به وكل يحب أن ينسب إليه، فلان منفق، فلان متصدق. وربما العباد والناس إذا علموا أن رجلا من أعبد الخلق يصلي بالليل والنهار ويصوم، ربما لا تتجه القلوب إليه أكثر من المنفق حتى ولو كان دون هذا العابد، لأن المال له منزل أو مكان عند الناس. رجل تصدق بصدقة أخفاها، ولذلك كما في الحديث الآخر أن رجلا جمع مالا فقال: لا تصدقن الليلة بصدقة. وأخذ يبحث في أي الأوقات وأي الأزمنة، فوجد إلا الليل يخفيه حتى لا يقع في رياء الإنفاق. لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج فتصدق بصدقتي فوقعت في يد غني. الغني تكلم: أنا في الليل فلان أعطاني، شخص أعطاني مال لا أعرفه. عندها أصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. سمع الخبر فتحسر ثم قال: الحمد لله على غني، يعني كأنها وقعت في غير موقعها. ثم جمع قلبه أن يتصدق الليلة القابلة فقال: لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته ومن الليل وأخفاها، فوقعت في يدي سارق. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليل على سارق، كأنها يعني أمور عجيبة. فعندها علم هذا الرجل أنها وقعت في يد السارق فتحسر، ثم قال: الحمد لله على سارق. ثم بعد ذلك وأوقعها في يد زانية فتحسر، فجيء فقيل له: أما صدقتك على الغني فلعله أن ينفق، والسارق لعله أن يتوب، والزانية لعلها أن تقلع. وللحديث بقية في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا الفقير إلى رب السماوات أنا